بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ميقات ذو الحليفة هل يستحب له أن يصلي فيها؟ يعني لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك. طيب، الملبي يرفع صوته بالتنبية، ما الدليل؟ حتى تروح أصواتهم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تروح أصواتهم يصرخون بها الصراخ. فقال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هل النساء في التلبية مثل الرجال؟ نعم، يعني مثل الرجال إلا إذا خشي الفتنة وبلغت الأصوات إلى الرجال الأجانب وهكذا، فهذا لكن عند المحارم عند النساء مشروع. ماذا جاء في فضل التلبية؟ دكتور تحفظ حديثا في ذلك؟ من يحفظ حديثا في فضل التلبية؟ ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله. يستحب الإكثار من التلبية عند تغير الأحوال، مثل ماذا؟ لا على شرفا أو هذا طوالي، كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جغار من الله تعالى بالتلبية، هل له أن يخلطها بالتهليل؟ متى يقطع المحرم التلبية؟ يعني إذا بلغ حدود الحرم ورأى بيوت مكة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أيضا شيء آخر، ما هو؟ من عند الجواب؟ ثبت عنه شيء آخر؟ يلبي حتى يستلم الحجر. نسأل، ما حكم الاغتسال لدخول مكة؟ نعم، السنة أن يدخل مكة من أي ناحية؟ هذا الحرم، لكن المسجد الحرم، لكن مكة، مكة من أين يدخلها؟ ها؟ باب بني شيبة، هذا المسجد، لكن مكة كلها من أين يدخلها؟ من جهة باب، من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا ثنية الفداء ودخل المسجد من باب بني شيبة، إنه أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. ها؟ هل له أن يدخلها من أي طريق شاء؟ أجل دليل كل حجاج مكة طريقا ومنحا. إذا دخل المسجد فما السنة أن يقدم رجله اليمنى؟ ماذا يقول إذا دخل المسجد؟ ماذا يقول إذا دخل المسجد؟ اللهم افتح لي الباب وارحمني. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطان القديم من الشيطان. إذا رأى الكعبة هل يشرع أن يرفع يديك؟ ما عباس ثبت عن ابن عباس، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت على هذا الشرع. وإن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند رؤية الكعبة؟ لم يثبت. طيب بسم الله. قال رحمه الله: طواف القدوم ثم يبادر إلى الحجر الأسود، وقبل أن يبدأ بالطواف يشرع له أن يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، هكذا تقول عائشة في البخاري ومسلم. حديث عائشة في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. فإذا وصلت إلى السكن، إذا وصلت إلى سكنك في مكة توضأ ثم اذهب إلى المسجد الحرام وأدي مناسك العمرة، أدي مناسك العمرة، فلا تبدأ بالطواف إلا وأنت على وضوء. قال: ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر. والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا، يعني ما ثبتت مرفوعا التسمية، إنما ثبتت عن ابن عمر موقوفا. فإذا الأفضل الاقتصار على التكبير لأنه هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو سمى ما أنكر عليه. ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، يستلم بيده، هذا مشروع فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تستلم الحجر بيده تقبله بفمك. قول عمر: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلت. ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على الحجر الأسود، وعمر، والصحيح أيضا ما ثبت عن عمر، وابن عباس، ابن عباس ثبت عنه السجود على الحجر الأسود، أما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر فالصحيح أنه لم يثبت عنهما. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده، إذا لم يمكنه الاستلام يشير إليه بيده. بعض العلماء يقول يشير إليه بشيء ثم يقبل ذلك الشيء، وبعض العلماء يرى أنه تشير إليه إشارة تقبل. ويفعل ذلك في كل طوفة ولا يزاحم عليه، يعني الحجر الأسود على التقبيل والاستلام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، أي بالمزاحمة. الآن هناك في مكة الأقوياء، يعني يستغلون قوتهم في مزاحمة الناس حتى يذهب إلى الحجر يقبلهم. طيب هذا الآن في هدية، كم من الناس يعني ما شاء الله أعطاهم الله قوة، تجد يزحم يزاحم حتى يصل، ومن قرب منه يعني أبعده إلى مسافة بعيدة، أبعده إلى مسافة بعيدة، يبقى الضعيف كلما أراد أن يقترب إذا بالموج أخذه ورجحه أخذه، يعني ما شاء الله أمواج من الناس تريد أن تقدم، فكلما أردت أن تقدم كلما ربما ترجع ما تصل إلا بعد شق الأنفس. يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، الطوفي من وراء الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر طوفي من وراء الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوفي من وراء، يقول لأم سلمة طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس، مزحنا المرأة مزحنا رجل،
يعني تقبلوا
من بعيدة تقبل عمر تشير إليه إشارة بس بدون تقديم، ما تقبل
إشارة بعيدة
زحمة. نعم زحمة. اللهم بارك. طيب يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله في بدنه وكبر. وفي استلام الحجر قال صحاح الترمذي قال وفي استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. نؤمن بهذا أن الله يجعل الحجر عينان، أن الله يجعل الحجر عينين يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. لا الذي يستلم يشير، يعني يستلم بيده يشير لا إشارة، لكن هذا لمن استلمه بحق، من الذي يزاحم ويؤذي الناس هذا ما استلمه بحق، من الذي يزاحم الناس ويؤذي الناس هذا ما استلمه بحق، لكن إنسان خلاله يعني كذا أو ذهب بهدوء بدون مزاحمة بدون أذية لأحد فاستلمه، طيب هذا مأجور استلمه بحق اشهد له. الذي يترك من أجل الزحام يأجره الله على نيته. ما له مع الطوع تقبيله مع الطوع أنا أحط الذنوب سيف إن شاء الله. قال وقال مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذا هو الحديث حسنه الترمذي. وقال الحجر الأسود من الجنة، هذا هو، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، يعني نزل أشد بياضا من الثلج لكن خطايا أهل الشرك يعني سودته صار أسود بسبب خطايا أهل الشرك، وإلا هو من الجنة. ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف ولو جعلها عن يمينه طاف عكس ما يجر ما يجر لكن يجعلها عن يساره ويطوف يكون الطواف هكذا. ما الذي يطوف هكذا؟ الطواف ما يجر الطواف المجزئ هكذا. ها؟ هذا الكعبة تطوف هكذا يجعلها عن يساره لكن لو فعل لو طاف هكذا جعلها عن يمينه هذا ما يجي هذا ما يجي والطواف هكذا يجي. قال ثم يطوف ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط فلو بدأ من غير الحجر ما يجي أيضا لو بدأ من غير الحجر ما يجري لابد أن يكون البدء من الحجر فيجعل هذا شوط إلى الحجر شوط ثم من الحجر إلى الحجر شوط يطلع فيها كلها. قال اتباعا يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي بانتباه الأيمن ويغسل الأيسر ويضع قبل هذا الطواف وبعده هذا هو الاطباع. الاطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن يكون هذا مكشوف وهذا مغطى هذا مكشوف وهذا مغطى الأيمن مكشوف والأيسر مغطى. طيب هذا الاطباع مشروع لطواف القدوم فقط أما قبل هذا الطواف بعد هذا الطواف ما هو مشروع بدعة. بعض الحجاج جزاهم الله يبقى واصله مقطع دائما هو مقطع هذا خطأ. الاتباع إنما يشرع عند طواف القدوم في طواف القدوم يقطع ثم إذا انتهى الطواف غطى كتفه الإيمان. قال رحمه الله يطلع بها كلها ويرمل بثلاث الأول منها. تقدم معنا إيش معنى الرمل إيش معنى الرمل وجهي الإسراع في المشي مع المقاربة أو الخطا. قال ويرمل بثلاث الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي بسائرها. قال ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله ما يشرع تقبيل الركن اليماني لكن يشرع استلامه باليد لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلامه باليد فإذا يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده لكن الحجر الأسود إذا لم يتمكن من استلامه يشرع أن يشير إليه بيده ويكبر أما الركن اليماني لا. لا لا هو المقصود ثم مشى عن المنع من استقبله ايش لفظ الحديث ترمل ثلاثا ومشى يعني انه استقبله فمشى عن يمينه يعني انه ايش استقبله ببدنه استقبله ببدنه مشى عن يمينه. نعم يستقبله بالبدن كامل لكن الاستلام يستلمه بيد
واحده
بيد واحده. ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع. ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم الاستلام الركنين الشاميين لا يشرع إنما يشرع استلام الركنين اليمانيين الحجر الأسود مع الركن اليماني. أما الركنين الشاميين اللذين إلى جهة الشام لا إجراء استلامهما. التزام ما بين الركن والباب، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه. قال روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريقين، يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الفصل. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منسكه: وإن أحب أن يأتي الملتزم وما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعلى ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال وداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام بالبيت كان حسنا. فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، وله أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. فليس للطواف ذكر خاص، يعني يطوف ويقرأ القرآن، يطوف ويذكر الله، يطوف ويدعو. الركن الشامل، الركن يعني الركن الذي إلى جهة الشام. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، ومن نطق فلا ينطق إلا بخير، في رواية فأقل فيه الكلام. وهذا الراجح وقفه على ابن عباس، رجح وقفه النسائي والبيهقي والدارقطني وغيره. قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك لا أصل. وأيضا ما يفعله بعض المطوفين الذين يعني يدعو خلفه، هو يدعو أولئك أمنهم، أيضا هذا ما هو مشروع. يبقى يدعو من كتاب، يأخذ كتابا ويدعو وهم خلفه يؤمنون، هذا ما هو مشروع. وبعضهم يقرأ بعده، يعني يقرأهم بعده يقرأهم، وهذا أيضا ما هو مشروع. نعم إزعاج، يعني فيه أذية أيضا للناس، وابتداع في دين الله وإحداث في دين الله.
وإذا شغل المدعاني فوق النظر
يدعو الله بما شاء بأي شيء، ما له أصلا ذكر مخصوص.
لا لا إذا
ايش تقرا يعني يذكر الله بما شاء. بالبيت عريان ولا حالق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يطوف بالبيت عريان، وقول لعائشة حين قدمت معتكرة حجة الوداع: علي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق، يعني خلاص انتهى الاضطلاع بانتهاء الطواف، وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين. هذا هو السنة أن يصلي خلف المقام ركعتين. ولو صلى في مكان آخر لا بأس، يجوز ذلك أن يصلي في مكان آخر، لكن الأفضل إذا تيسر له أن يصلي خلف المقام فهو الأفضل، يصلي خلف المقام ركعتين بعد الطواف. فإن لم يتيسر له فلا بأس أن يصلي في غير ذلك.
هذا إذا
ما
مزحنا يفتحنا،
أما مزحنا يحتمل صلي بعيد يعني. نعم لا بأس. وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يعني في ركعتي الطواف الأولى قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قل والله. وينبغي ألا يمر بين يدي المصلي هناك، قال وينبغي ألا يمر بين يدي المصلي هناك، يعني كأنه يشير إلى أنه إذا كان هناك زحام شديد لا حرام، إذا كان هناك زحام شديد لا يكون حراما لأنه ضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان هناك زحام شديد، فقد ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يمكنون المرور أمام حال الزحام الشديد حتى النساء. أما المأموم ما حتى ولو كان المأموم ما يعني لا بأس بالمرور بين يديه، لا بأس بالمرور بين يديه مطلقا الحرام وغير الحرام. ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي، لعموم الأحاديث النهي عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بل مكة كلها. نعم. ثم إذا يعني نعم في حال عدم الزحام، في حال عدم الزحام لا تمر بين يدي المصلين، وأيضا لا تمكن أحد يمر بين يديه والأمور ما في زحمة، يعني في أماكن أخرى يمشون منها، لكن إذا كان هناك زحام شديد فلا بأس أن تدع من يمر بين يديك، ولا بأس أيضا في هذا الحال أن تمر أيضا أنت بين يديك المصلين إذا كان هناك زحام شديد. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم شرب منها وصب على رأسه. وهذا يعني الآن غير متيسر لأن زمزم أصبحت مغطاة، بئر زمزم أصبحت مغطاة تحت الصحن، حيث أن كما يعني الصحن فوقها صحن الكعبة فوق زمزم، لا يتيسر هذا، كان من قبل هذا متيسرا إلى سنوات قريبة، ولكن الآن أصبح متعثرا. فإذا كان كذلك فلا بأس أن تذهب إلى هناك ترامس فيها ماء من زمزم، لا بأس أن تذهب إليها تشرب وتصب على رأسك مشروب، حيث أنه لم يتيسر الذهاب إلى بئر زمزم. قال فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني على حسب ما تنوي به، على حسب ما تنوي به عند الشرب، فإن نويت خيرا حصل لك الخير بإذن الله عز وجل. وقال إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء شق، ماء زمزم ماء مبارك طعام طعم وشفاء شق، حتى إن الإنسان إذا شربه لربما استغنى به عن الطعام فترة من الزمن. أبو ذر رضي الله عنه بقي نصف شهر في مكة لا يذوق طعاما إلا ماء زمزم، لا يذوق طعاما إنما يشرب ماء زمزم، قال حتى سمنت وتكسرت عكن بطني من ماء زمزم، سمن من ماء زمزم نصف شهر ما عنده إلا ماء زمزم، حتى سمن وتكسرت عكن بطني، يعني انعطفت عكن بطنه من شدة السمن. فمعنى بارك الله فيكم فهي مباركة، وملاحظ بركة ماء زمزم جدا، يعني سبحان الله في رمضان إذا شربت ماء زمزم وأكلت عند المغرب شيء من الثمرات وشربت عليه ماء زمزم تبقى شبعان إلى بعد التراويح، وأنت شبعان لا تريد طعاما ولا شيء، عندك قناعة من الطعام، لا تريد طعاما ولا تريد شيئا، إلى بعد التراويح هم متأخرون هناك، يعني التراويح ما يكملونها إلا في ساعة متأخرة، في ساعة متأخرة من الليل، ومع هذا تبقى شبعان. المصداق لهذا الحديث إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء شفاء، تأكل شيء من الثمرات تشرب عليه ماء زمزم تتأشر. وفي غير ذلك المكان يعني ما تستطيع أن تصبر عن الطعام، يعني في غير مكة وأنت صائم في رمضان ما تستطيع أن تصبر عن الطعام تلك الفترة كاملة، لكن في ذلك المكان بركة، بركة من الله عز وجل بسبب ماء زمزم، وبسبب أيضا بركة ذلك المكان المبارك. نفس التأثير الذي يأتون به من الذي يأتون به إلى البلدان الأخرى مع زمزم، مع زمزم هو نفسه ما يتغير. قال وقال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، شفاء من السقم من المرض، فإذا شربه الإنسان بنية أن يشفيه الله سبحانه وتعالى يشفيه الله، يشفيه الله، لا سيما إذا قرأ عليه أيضا شيء من القرآن، قرأ عليه الفاتحة وشرب ما شاء الله يجد شفاء طيب. يقول ابن القيم رحمه الله كانت تعتريني أمراض شديدة في مكة وليس هناك طبيب وليس هناك أحد يعالجه، قال فأخذ ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة ثم أشربه، قال فأجد لذلك تأثيرا عظيما وشفاء عظيما. فهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وشفاء سقم. قال ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم على التفصيل المتقدم.
لا
هنا
لو
جود تحت
الشيء
يقوله قرأ
على
الفاتحة قال نفس هذا كله. أنا نفس إن شاء الله نفس تأثير. إلى أن الله